السلام عليكم ورحمة منه وبركات. أحمد الله أني معكم وأصلي وأسلم على من قيل فيه محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم، فانسب إلى ذاته ما شئت من شرف وانسب إلى قدره ما شئت من عظم. أتشرف أن أكون معكم وأتشرف أن أكون مع ضيفي الكريم، ضيفي الكريم الذي غرد قبل مجيئه إلى مصره ومصرنا. يا مصر أنت كوكبة العصر وكتيبة النصر وإيوان القصر، يا مصر أنت بلد أنت أم الحضارة ورائدة المهارة ومنطلق الجدارة. ضيفي يردد من بلاد الوحي أهدي مصر عطرا، قبلات الشوق ريحانا وزهرا. أنت يا مصر ملاذ للهدى، اجلسي يا مصر فوق الشمس فخرا. ثورة البركان في مصر غدت قصة يكتبها التاريخ دهرا. ضيفي الكريم قال فينا عجبا، قال في مصره العجب العجاب، ولا عجب، فهو من أرض مهبط الوحي، تلك الأرض التي جاءنا منها العجب العجاب، جاءتنا منها قبل 14 قرنا ريح طيبة، ريح عطرة على أقدام 3000 رجل، فوقهم رأس داهية اسمه عمرو بن العاص، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أسلم الناس وآمن عمرو. من هذه البلاد جاءتنا الريح الطيبة. أما ضيفي الكريم فهو قد اختار لنفسه طريقا وسطية ورسالة وسطية، يقول: تلقيت اتهامات عديدة، فالحداثيون يعتبروننا خوارج، والتكفيريون يشنعون علينا بأننا علماء سلطة، وأننا مجرد راكبي موجة نغير جلودنا لتحقيق بعض المكاسب، وهناك من يرى أننا مجرد راكبي موجة ومتناسين أننا ندفع الثمن غاليا. ضيفي من بلاد بكت كما بكينا الحسين، وتردت كما تردينا ونتردى على الشيخين، فليس حب الشمس يبغض القمر، أو ليس من يحب الشمس من لوازم حب الشمس بغض القمر، وليس وموالاة الحسن والحسين تقتضي موالاة أبي بكر وعمر. بلغة الفقه لا يجوز. شيخي ضيفي هو داعية وفقيه وأديب وشاعر وساخر، فبلغة الفقه لا يجوز، وبلغة أهل الحديث لا يصح، وبلغة أهل البلد ما ينفعش أن يأتي الدكتور عائض القرن مصر ولا يطل على كل المصريين مسلميهم ومسيحييهم من خلال شاشة التلفزيون المصري، تلفزيون المصريين كلهم. نورت مصر يا شيخ.
ونحن كذلك سعيدين بك يا أستاذ محمد وبكل المصريين، وأنا في بلدي وبين أهلي وبين أسرتي وكأني ما سافرت صراحة. وفي المقدمة أنا أحمد الله كما حمدته أنت، وأصلي على النبي المعصوم كما صليت عليه، وأقارضك شعرا بشعر لأنك سلمت على رسولنا صلى الله عليه وسلم شعرا.
أنا مش قد حضرتك.
لا، أنت حافظ وأديب ما شاء الله وتصنع اللفظ، وهنيئا لك هذه اللغة المسترسلة العذبة. أقول: إن كنت أحببت بعد الله مثلك في بدو وحضر وفي عرب وفي عجمي، فلست فناظري من منظر حسن ولا تفوه بالقول السديد فمي، فصلى الله وسلم عليه دائما وأبدا
عليه الصلاة والسلام. أنا متردد أن أفسد اللقاء مع حضرتك بعد الناس تابعوا اليوم خطبتك الرائعة بمسجد الحصري، كان كل ودي أن أكررها وأعرضها مئات المرات، لكن اسمح لي أني أزعج حضرتك ببعض الأسئلة وأن أتدخل بين الحين والآخر في هذا الحوار. مولانا، في مسجد الحصري تحدثت إلى المصريين، تحدثت إلى المصريين الذين شاركوا قطز في عين جالوتي، شاركوا صلاح الدين في إحيائه للسنة وفي حطينه، تحدثت عن الأرجل الصابرة الطاهرة التي خط بارليف وكتبت وسجلت ديوان الصبر فكان النصر مع الصبر. هل كنت تتحسس كلماتك؟ هل كنت تريد أن تقول لنا إننا أمة للأسف نجهل تاريخنا، إننا كمصريين نجهل قيمة أننا مصريون؟
أولا معاذ الله أن نقول أن المصريين يجهلون. أنا يا أخي محمد، أنا إذا تحدثت عن مصر تحضرني الأبيات والنكات واللطائف والأشعار، وكأنني أنا أتحدث بروحي ودمي، تسعفني الذاكرة كثيرا لأمور. أنا أساتذتي أغاربهم ترى من مصر الذين درست عليهم في الثانوي والجامعة والماجستير والدكتورة، حتى يقول الشعب الطيب كالبحر يمطره السحاب وما له فضل عليه لأنه من مائه. أنا جئت أقول هذه بضاعتكم ردت إليكم. الأمر الآخر أنني صراحة نعرف، أنا الذين أمامي أعرف أنهم مثقفين وعلماء ودكاترة، لكنك إن تأتي تقول للمحسن أحسنت وللمجيد أجدت والمبدع أبدعت، هذا من شكر النعم، هذا من الاعتراف بالتاريخ. بعض الناس لهم في طبقات من الناس إما أنهم ما درسوا أو ما تعلموا أقصدوا أخاطبهم في خارج مصر، أقول مثلا بعض الناس لا يعرف يمكن تاريخ مصر، أقول هذه مصر الحضارة، مصر الإبداع، مصر النصرة، مصر الإباء، مصر التضحيات. من الذي صد الهجمات الكبرى على العالم الإسلامي؟ ومن الذي خاض الغمار؟ ومن الذي قدم الشهداء؟ ومن الذي ضحى كثيرا مثل هذا الشعب المعطاء؟ أنا وأنا أتكلم أنظر للرجال والنساء، إما أخ له شهيد أو جد له قتل، إما في الحروب التي مرت أو قريب له مبدع. وفي المصريات أعرف أن المرأة المصرية مبدعة ومحتسبة وصابرة ومثقفة. أنا ذكرت مصريتين اليوم ناسبوا الأنبياء، هاجر أتت إلينا ففجرت بئر زمزم بإذن الله بفضل من الله، وماريا القبطية تزوجها صلى الله عليه وسلم وتسراه وأتت بإبراهيم. فنحن في الأنبياء ناسبوا مصر مرتين، ونزل أكثر أنبياء ملاحم التاريخ النبوية كانت هنا، ولذلك ترى صلى الله عليه وسلم وصانا بالأرحام، يقول لهم أصهار، يقول انتبهوا لأرحامي، يقصد وأنسابي الأقباط. ثم أوصانا بأهل مصر قال إنهم ذمة ورحم، ذمة الدين ورحم القربة. فسواء شئنا ما بيننا هم، يقول أبو الطيب من كان فوق محل الشمس مقعده فليس يرفعه شيء ولا يضعه. ما دام الإنسان ارتضى أن يجلس في الريادة فعليه أن يرضى بهذا، وعليه أن يتحمل تبعات هذه الريادة، وأن يصمم ويواصل المسير إلى أن يصل. وبصراحة أنا أخبطكم على أشياء في مصر، على النيل وعلى هذا العدد الضخم الذي ينتج العباقرة والمبدعين، يعني 90 مليونا، ومنها أيضا على العبقريات وعلى التاريخ المشرق، لأني أنا قرأت تاريخ مثل منصورة وموقع فيها من ملاحم حتى مع الملك، تاريخ البحر وحسام الدين وهو يضرب الإفرنجة، تاريخ قطز والظاهر ببرس. أنا مثل المتنبي لما أتى هنا يقول من مخبر الأعراب، لأنه مر ببوادي وصل أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندر ودرست بطليموس، مع الكلام من مخبر الأعراب أني بعدهم جالست جالينوس والإسكندر ودرست بطليموس دارس كتبه متبديا متعلما متحضرا، قطف الرجال القول قبل نباتي وقطفت أنت القول لما نورا.
أهلا بك مولانا، ودي بلدك، يعني أنت تتحدث عن بلدك وتتحدث يعني من بلد مهبط الوحي الذي جاءنا منها هذا النور. أنت قبل أن تأتي فضيلتك، قبل أن تأتي شاهدت مصر على شاشات القنوات، رأيت مصر على صفحات الإنترنت، رأيت كم هي الأخبار سيئة، ثم أتيت للمرة الأولى بعد الثورة، فهل اتفقت الصورة قبل المجيء مع صورة بعد المجيء أم اختلفت؟
صدقني يا أخي الحبيب أنني كنت يوم أن أسمع الأخبار وطالع يعني وسائل التواصل الاجتماعي والفيسبوك والتويتر واليوتيوب، أظن أن هناك خصاما وجدالا وفوضى، وكنت أتردد. أنا أول مرة ما جئت المحاضرات، جئت أراجع الطبيب هنا في مصر، فلكن جرى اتصال وأشار عليه الشيخ محمد حسان العلامة المعروف جزاه الله خير بأن ألقي. فلما نزلت البلد وجدت الأمن والهدوء والسكينة والحوار والعقل والإنتاج. وإذاكم أنتم الآن في ثورة ثانية، ثورة البناء وثورة التعمير وثورة الغذاء وثورة الكساء، ولذلك تجدني أقول أن الصورة التي تنقل أحيانا في الإعلام ليست هي الصورة الحقيقية، ومن شاف ليأتي إلى مصر، ومن شاف ليدخل. يعني أنا ذهبت إلى المنصورة، ذهبت إلى السويس البارح، ذهبت إلى طنطا اليوم، ما هناك إلا سلام، أنهار وأشجار وأزهار، بلدة طيبة ورب غفور. والحمد لله أنتم عندكم، ذكر كثير من العلماء، عندكم شعب يتقبل اجتاز الكوارث بهدوء وبسلام. الدعاء لا تفارقكم الابتسامة الروح الطيبة. أنا جلست في مجلس اليوم عند مع الشيخ محمد حسان فيما يقارب 100 شخص ما بين أطباء ومهندسين ودعاة ومثقفين، ولو كانوا مختلفين لكن سادت عليهم النكتة وبراءة القلوب وطهارة. ولذلك أنا خاطبت أن مدرسة الحب تبدأ من مصر، مدرسة يعني نفتح جامعة الحب وجامعة الإخاء. فأقول ملخصا كلامي، أنا أقول للعالم أنا في القاهرة، هنا القاهرة، هنا هدوء وأمن وسكينة وبناء، وهنا ما شاء الله غذاء، وهنا رقي، وهنا حضارة. فلا تصدقوا الشائعات التي تنقل إليكم يحسبون كل صيحة عليهم ولا الأراجيف. والحمد لله.
الحمد لله. عايز أذكر مشاهدينا الكرام إن هذه الحلقة، هذا البرنامج يأتيكم على القناة الأولى الفضائية والأرضية، وأيضا على القناة الفضائية الموجهة إلى الولايات المتحدة، وسوف يعاد بعد 3 ساعات من الآن على الفضائية الثانية الموجهة أيضا للولايات المتحدة. شيخي الكريم، يعني بعض المثقفين المصريين غاضبون من قنوات عربية دون ذكر أسماء، يعني قنوات عربية حتى شبهوا بعضها، قالوا إنها لا تستحق، يعني إنما هي قنوات عبرية تشوه المنظر، تسيء إلى المصريين، تفتح الباب للصراعات واسعة. هل تحرككم وتحرك بعض المشايخ الكرام في المملكة كالشيخ محمد عريفي وكتاب سعوديين محترمين، يعني جاء ردا على هذه القنوات التي ممولة من رأس مال سعودي أو خليجي عموما، هل تعلنون أنكم غير موافقين على ذلك بهذه التحركات؟
أولا يا أخي أنت أحسنت أنك لم تسمي، لأن منهجه صلى الله عليه وسلم كان يقول ما بال وأقوام،
عليه الصلاة والسلام،
وجئنا أنا وياك اليوم،
الله يكرمك، فكرنا نقف عند ما بال وأقوام.
ما بال وأقوام، لا تسمي أحسنت لا داعية ولا مفكرا ولا قناة. اللطف في العبارة كما يعودنا القرآن، ادفع بالتي أحسن، والكلمة الجميلة دائما هي بلطف. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم يرى المخالفين والعصاة يقول ما بال وأقوام. أما والأمر الثاني، لست عليهم بوكيل، أنا أتكلم عن منهجي وعن نفسي أنا بس، لكنني أخاطب الناس سواء الدعاة، طلبة العلم، المشايخ، المفكرين، القنوات، أقول أين أمانة الكلمة؟ أين طلب الحقيقة؟ أين الإنصاف في القول؟ ولا تقف ما ليس لك في علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. أما مثلا ذكر السعودية، لا أقول لأنها بلدي، فأنا لا يعني لا أعرف أنا بلدا يحب مصر مثل ما تحب السعودية. لماذا؟ أنت لو بحثت عن السعودية ونحن قارة الآن، في كل قرية لو وجدت مصريا، إما أستاذا أو مهندسا أو طبيبا، من شمالها إلى جنوبها إلى شرقها إلى غربها، وهم تسألهم فهم معنا أسرة. ثانيا، أنك تعرف الإخاء الذي تم والذي أعلن، وهو منهج الاعتدال والوسطية الذي تقوم به السعودية ومصر وغيرهما من الدول الإسلامية. أما مواقف الآخرين فلسنا مسؤولين عنهم، لكننا مسؤولين نهديهم الكلمة الطيبة، نقول من عنده ملاحظة فليبدها، ولكن نطلب من الإنسان يكون منصف حتى ولو كنت مختلفا معه. ولا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدلوا اعدلوه أقرب للتقوى. اعترف بالحقيقة، اعترف بالفضل لأهله، كن محايدا، كن ناقلا للواقع، وكن شاهدا صادقا على، حتى يقول سبحانه عن الكاتب والقلم ستكتب شهادتهم ويسألون، ويقول سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. هذه مصر مهما اختلف معها مختلف، لكن محاسنها، جهادها، تاريخها، موقفها، ضخامتها، ريادتها، حتى أنه يعترف بها يعني كبار أساطين الذين كتبوا، يعني الجاحظ أنا يعني أقرأ له يقول أن مصر تقوم بنفسها وقد ولا وتقوم بنفسها وقد تستغني عن غيرها من خيراتها ولا تحتاج أن تأخذ خيرات من غيرها، يعني بالبلدان. وابن خلدون تعرف لما كتب قال هي مجمع الأسواق وهي سوق الدنيا وهي مهرجان الحياة. ويقول أحد الندباء، أنا ذكرت اليوم في الخطباء، قال لشاعر أنت ما دخلت مصر؟ قال فما رأيت الدنيا إلى الآن. فالمقصود شئنا أم أبينا لابد أن نعترف بالحقيقة. وهؤلاء اللي تذكر في الأخير هم عرب، ومصر عربية، وهم مسلمون، ومصر مسلمة. وأنا أقول إن يفترق ماء الوصال إذا يقول البحتري إذا اختلفت يوما ففاضت دموع دماؤها تذكرت القربى ففاضت دموعها. أسأل الله أن يصلح قلوب الجميع وأن يردنا أمة واحدة كما كنا.
آمين يا رب. ولأن أنا يعني أريد أن أدخل إلى مصر، خارج مصر إلى مصر الآن. يعني منذ سنوات هناك مصطلح اسمه التجديد الخطاب الديني أو الخطاب الديني، لو صح أن هناك مصطلحا بهذا الاسم وأن هناك دعوات للتجديد، برأيك ما أبرز، ولا أرجوك لا تستثني أحدا ولست مضطرا أن تذكر أسماء، يعني ما أبرز علل وأمراض وعيوب ومساخر ومهازل الخطاب الديني في مصر بعد الثورة؟
وأنا أطلبك يا أخي الحبيب، وسوف أجيب عن هذا بصراحة وبشجاعة، أن تسألني سؤالا آخر غير الإسلاميين، ما هو العيوب حتى لا يكون دائما النائحة دائما وعليهم الضرب، يعني يريد حتى ننصف نعطي الجميع ونصائح ونعطيهم. أما أبرز عيوب الخطاب الديني فهو ما يأتي. أولا
أيوة،
السب والشتم والتجريح والتشهير والتبديع السريع هذا والتفسيق والتكفير. فبعضهم متخصص في فن الشتم، فتح عليه بقاموس لا ينتهي
ما شاء الله،
مرة من يغسلون ويظنون أنه كلما تطاولوا بألسنة من هذا انتصار الإسلام، مع العلم أن النبي الإسلام عليه الصلاة والسلام يقول ربه فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، ويقول للناس ليس المؤمن فقط، وقولوا للناس حسنا ادفع بالتي أحسن، إن ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، اتوني بقاموس محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، هل في سب، هل في شتم؟
المشكلة الكبيرة يا مولانا أن الذين سبوا وشتموا ولعنوا وتواصلوا، يعني وصلوا إلى بذاءة، يعني حينما رجعناهم قالوا هذه سنة، حتى ربنا عز وجل في القرآن الكريم قال لموسى يعني وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، فيعني هم لسقوها أيضا بالسنة.
أولا ربنا سبحانه وتعالى لا يقوس العبد أو يأتي العبد بأفعاله على أفعال الله وحكمته وما يفعله سبحانه، ومن ينظر إلى القرآن يجد أن القرآن يعالج بالحجة والبرهان وأنه يتكلم عن الأفكار أكثر ما يتكلم عن الأشخاص. ومن ينظر إلى من الأكبر من طبق القرآن أو عمل به، أليس رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أما رأيت لطفه في عباراته حتى أسر جميع الناس حتى يقول سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم. متى كانت الكلمة النابية هادية ومصلحة؟ متى كان اللفظ الساخب الساب الشاتم هذا اللغة السوقية لا تصلح لنا ولا تصلح للمسلمين ولا ست على مستوى العلماء. ونعلل ذلك إما بأمراض نفسية مكتنزة من أول، أو تكوين شخص الله أعلم به قهر مثلا أسري أو كذا، أو وأحيانا ظلم اجتماعي يقع عليه. ومنها أيضا يا شيخ أنه جهل، لأن بعض الناس ترى مستويات المشايخ يعني من كثر علمه تجد عنده من العذر ومن سعة الدائرة. يقول المالكية في كتبهم لا يعتذر للناس إلا متواضع وأكثر الاطلاع، مكثر الاطلاع مكثر الثقافة. لذلك إنما أخشى الله من عباده العلماء، تجد عند العالم من الرحابة والعذر ومن اللطافة ومن الأنس ما الله بعليم. أما من يأخذ شبرا من العلم فتجده يوزع التهم، بعض الناس يرسل على كل جهة قنابل وكأن مفاتيح الجنة في جيبه. وقلت أنا في بعض المناسبات كأن الجنة هذه ما يدخل لها 13 هو ومن معه من طلاب. جنة عرض السماوات والأرض لها 8 أبواب، كل باب طرفه من صنعاء إلى بيت المقدس ما يدخل لها 13، هذه جنة الله وليست جنتنا. الثالث أيضا كما ذكرتني ترى الجانب الآخر، المفكرين أو التوجهات الأخرى فيهم أيضا أهل غلو، وفيهم من يسب سبا لو وقع على حجر لفلقه، ولو وجع على شعر لحلقه. فترى فن السب هذا هو ليس بخاص بأهل التدين، هو بالمفكرين والفلاسفة وفي أدباء وفي شعراء. فين أمانة الكلمة؟ حتى الكتاب اسمه قصائد قتلت أصحابها، يعني متى ترى اللفظ يحاكم عليه ويقال قفوا. وأنا ذا الحين مصر الآن جديدة ومصر بعد الثورة أرى أن عليها رسالة حفظ القلم وحفظ اللسان، وحبذا أن يكون من العلمين أمثالكم في قناتكم الفاضلة. بالمناسبة سامحني استطرد بين قوسين، أنا لما دعيت لقناتكم ليس مجاملة، طبعا أعرف امتدادها وثقة الناس فيها واتساعها، فقلت ما دام أنا سوف أخذ كلمة روبرت جرين اليوم، بقرة سمينة ولا سبع نجاف، فأتيت لعل صوتي أن يصل إلى الأرياف، يصل المثقفين، يصل إلى الناس، أقول إن عليكم في مصر وفي العالم أجمع حفظ مسألة اللسان والقلم، وهي الأمانة. إني أضعها أمانة في علاكم أيها المسلم، سواء في الجانب الديني، المشايخ، العلماء، الكتاب، الشعراء، الأدباء. يا أخي حرام أن نتكلم هذا الكلام، حرام أن يطلق بعضنا اللفظ السوقي الهمجي الذي لا يليق بثقافة المصريين وإبداعهم وعبقريتهم. ينبغي أن نرتفع عن هذا. وآمل بإذن الواحد الأحد، والحمد لله أني رأيت روح التصالح والتسامح.
الحمد لله. الحمد لله مولانا. بس هذه النقطة أيضا تحتاج إلى شيء من التفصيل. يعني أنا أريد أن أتحدث إلى فقيه أيضا. مسألة ربط الشتيمة والسب واللعن والقذف بنصوص من السنة، يعني يقولون إن النبي صلى الله عليه وسلم لعن. لو قلت لهم إن اللغة العربية قاموس اللعن هناك، يعني كان يقول ما ثكلته أمه، إنه عريض القفا، أو لعنه الله، إنما لم تكن بهذه البذاءة. هل أنا مخطئ؟ هل يجوز لي أن أسأل؟ وأستغفر الله على هذا السؤال، هل يجوز لي أن أسأل هل هناك حدود للبذاءة في ديننا؟
جميل. أولا، ديننا أو لغتنا أو شريعتنا باللغة العربية كما قال الشاطبي: من أحب الله حب رسوله، أحب رسوله أحب لغته، ولغته العربية، والعرب أهل لفظ سامق وجميل وحسن، حتى إنهم يسمون الأعور يسمونه كريم العين،
ويسمون الأعمى بصير،
ويسمون الملدغ سليما. كلها من اللطف في العبارة. فأتى الدين بهذا. أما اللعن فلم يحصل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لعن المعينين إنما بالأسماء، إنما يلعن صلى الله عليه وسلم أجناسا، وقد لا يقع الجنس على هذا، قد لا يقع. لعن الله مثلا من قول صلى الله عليه وسلم متشبهين من النساء بالرجال، من الرجال بالنساء، وهكذا.
كما بالوا أقوام،
ما بالوا لم عينان. أما أن تأتي فتقصد أناسا وتعينهم ثم تلعن وتحتج بالعن، الأمر آخر. أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مرسل من الله، معصوم، عنده رسالة، يعرف صلى الله عليه وسلم من يقع عليه اللعن في العموم. أما أن تأتي أنت البعيد بجهلك وعدم معرفتك وتنسب هذا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بصحيح. وأنا أقول لهؤلاء: أنتم طبقتم كل السنة وعملتم بالمنهج الرباني، ما بقى عليكم إلا سنة السب حتى تحيونا في الأمة، وما ينقصنا الآن إلا الشتيمة. طيب، أما يستحي الواحد إذا وقف أمام الملايين في العالم ويتكلم عن جهة أو عن مفكر أو عن كاتب، ثم هل تظن أنت حتى منهج القرآن يقول لست علي بمسيطر؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ وحتى نقول: ولا تسب الذين يدعون من دون الله فيسب الله عدوهم بغير علم. يقول: لا تستجروا سب الناس وهم يدعون من دون الله، يعني وهم وثنيون. فكيف من خالفك في فكر أو خالفك في رأي أو في مذهب أو في فقضية؟ هؤلاء ليس لهم دليل.
طب سؤال سريع وإجابة سريعة. دعنا نفترض أن هناك متسبين أو شاتمين أو متلاعنين، شيخ وكاتب ليست له علاقة بالدين إن صح التعبير، يعني من الذي سيفوز؟
أكثرهم بذاءة وقلة أدب.
نعم. أستاذ حضرتك في هذا الفاصل، وهو فاصل مع فضلتك أيضا، جزء من خطبة يعني تأثرت بها القلوب وتحركت لها العيون وهطرت لها الدموع اليوم، كانت في مسجد الحصري الله يرحمه الشيخ الحصري، وخطبة الجمعة لمولانا الدكتور عائض القري.
شكرا من أرض الرسالة، شكرا من مهبط الوحي، شكرا من أرض السعودية على قيادتك التاريخية للمسلمين عدة مرات. شكرا أيها المصريون، فقد كنتم حصنا حصينا في وجه كل غادر وبادر ومعتدل في معركة المنصورة التاريخية، ودمياط وقناة السويس وسيناء، وأنتم جيش صلاح الدين الأيوبي في حطين، وأنتم جنود قطز والظاهر بارس في عين جالوت، وهزمتم العدوان الثلاثي، وأنتم أبطال العبور في 6 أكتوبر في شهر رمضان المبارك، وأنتم من حطم خطبا ليه، وأنتم من خرج في وجه كل الغزاة على نقم شاعركم الجهاد وحق الفداء، هل نتركهم يبسطون الرسالة؟ هل نتركهم يبسطون العروبة؟ أرض الأبوة والسؤدداء، فجرد حسامك من عنده، فليس له اليوم أن يغمدا. أنتم أيها المصريون من قدم قوافل الشهداء وبذل الدماء في ميادين العزة والإباء والفداء حتى جلستم على الجوزاء، لو كان يقعد فوق الشمس، لو كان يقعد فوق الشمس من كرمه قوم بآبائهم أو ودهم قعدوا محسدون على ما كان من نعم لا يدر الله منهم ما لهم حسدوا. شكرا أيها المصريون، فقد كنتم أسرع الناس استجابة لنداء الحق ودعوة الإيمان بلا دماء ولا قتال. كل الشعوب حاولت أن تقاوم في وجه الإسلام وتقاتل كتائب الحق، ولكنكم أنتم أهل حضارة وأهل ريادة وأهل حوار وأهل ثقافة، تصنعون الحرب وتبنون الجملة وتفهمون الدليل وتحبون الحجة، فلما سمعتم صوت داعي الله إلى لا إله إلا الله محمد رسول الله صار لسان حالكم يقول ربنا إننا سمعنا منادي ينادي الإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار.
أهلا بحضراتكم جديد، ولقائنا مع فضيلة الدكتور عائد القرني. دكتور، يعني هذا الكلام فينا؟ الكلام اللي سمعناه ده في المصريين؟
وتستهرون أكثر.
أنا تعبت والله وأنا بسمع.
الله يرفع عنك.
يعني والله لا أجد ردا، يعني أنا عايز أقول لحضرتك رأسك أقبلها يا شيخ، يعني رحمك الله على اللي أنت قلته.
شكرا وبارك الله فيكم، وهذا واجب شرعا أن نعترف لأهل الحق بحقهم وأهل الفضل بفضلهم. وأنا إذا قلت هذا الكلام قال الملايين لي في العالم الإسلامي والعالم صدقت فيما قلت، وقلت ربما بعض الحق. وصدقني يا أخي محمد، أنا سافرت ما يقارب 40 دولة والمراكز الإسلامية والمساجد والمحاضرات، كان في الصوف الأول المصري والمصرية العباكرة الدكاترة والمبدعون والمشايخ والدعاة. ولا بد أن نقول للمحسن أحسنت، ولا بد أن نثني لصاحب الحق، وهذا واجب شرعي علينا. نحن لا نجامل التاريخ، لا يجامل أحدا، بالعكس ما يقول بنارد شو، يقول بعضهم المزيف في التاريخ هو الذي يكتب كل شيء للحقيقة. نحن جئنا نقول الحقيقة، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، ويل للمطففين. لابد أن نكف للإنسان الذي له تاريخ مشرق وإبداع وإسهام. ولذلك كتيبة الإيمان، وأنا استعرض التاريخ والكتب المصرية، وقبل أن آتي كنت أراجع التراجم وراجع المسيرة وأخرج اسم مصر في معجم التاريخ، وإذا ما هناك إلا الفتوحات والانتصارات. وإن الله سبحانه وتعالى، ولذلك أطمن الإخوة في الشعب المصري وما يعرفون ذلك، إن الله معهم دائما. كم رد عنهم من غارة، وكم رد عنهم من كيد، وكم رد عنهم من معتدي. ولهذا ينبغي عليهم نفرح بنصر الله سبحانه وتعالى. حتى أنك تجد أن موسى عيسى حتى يجعلني يسمي هنا يقول خزائن الأرض، لأنها أرض مباركة.
يوسف عليه السلام،
يوسف عليه السلام. أمر آخر أنني أقول أنني أجد في الجيل الصاعد الآن من سوف يحفظ لنا العبقريات التي رأيناها القمم. ربما مر فترة الركود، أسميها فترة الركود، كان هناك الرافعي، العقاد، طه حسين، المازني، المبدعون محمد عبده، جمال الدين الأفغاني وأمثالهم، شوقي، حافظ إبراهيم وغيرهم. الآن تستعيد مصر ريادتها، لأن العقل الآن سوف ينطلق، والفكر والرأي والعلم والقلم. نحن لا نريد مصر فقط لمصر، نريدها للعرب وللمسلمين، والذي يكدر مصر يكدر خواطرنا.
مولانا، هل أنا مخطئ لو قلت أن معظم الفتوحات أو معظم الجيوش التي فتحت بيت المقدس خرجت من مصر؟ لو تحدثنا حديثا عن صلاح الدين الأيوبي في حطين وفتحه لبيت المقدس، وقبله بقرون أو بعشرات القرون يوشع عليه السلام. يعني حتى حضرتك قلت في الخطبة بيت الشعر الشهير لله يرحمه سيدنا شوقي، بيقول قف يا أخت يوشع خبرينا أو حدثينا حديث القرون الغابرين. يعني الاتنين خرجوا من مصر، هل العرب ينتظرون من مصر فتوحات أخرى ليست بشرط أن تكون فتوحات عسكرية؟ هل يراهن العرب على نهضة مصر؟
نعم، أنا تعرف أن كل عاقل وكل حر وكل منصف وعادل ومحب فرح لمصر بعهد جديد وعصر جديد، ونراهن على أسبقية مصر وريادة مصر، لأن حق مصر وحظ مصر وقدر مصر أن تكون في الريادة. وأني قلت أنا في مناسبات أن عقولكم لما خرجت هناك وأرات فضاء الحرية أبدعت في أوروبا. الذي أنزل المركبة الفضائية مصري، والذي حاز أول جائزة نوبل مصري، والذي اخترع جائزة نوبل الثانية مصري، أحمد زويل زغلول النجار يحملون القرآن والعبقرية والإبداع، وغيرهم كثير وكثير. فالآن ننتظر نحن المبدعين مع بقية العالم العربي، كل فيه خير وكل يشارك في الملحمة. وأنت ذكرت إن صلاح الدين أيوبي هو عاش في الشام ومر بالعراق ومر بفلسطين وكثير بلدان، لكنه لما أراد جيشا
منطلق
أتى إلى شعب كبير وشعب كثير وشعب مناضل وأخذهم. قطز، قلت أنا في بعض المفاكهات الأدبية قلت أن قطز كان مولى ثم تحول في مصر إلى ملك وقاد الأمة، وكافورة كان مولى ثم تحول إلى ملك،
كيف يستوي؟
وكان جوهر استقل من بركة الأرض، أتى من سبته أمه تبيع الجرجير والخس، ثم فتح القاهرة في جيش عرمرم. فقضية أنها تصنع الرجال،
محمد علي
أنها تصنع الرجال، أنها تعطيهم مجال. ولذلك تعرف المثل يقول يا داخل مصر منك ألف، إن كنت عبقري فلا تظن أنك سوف تكتسح أمامك ألف عبقري ينتظرونك في مصر، وإن كنت شاعر فأمامك ألف شاعر وأكثر، وإن كنت كاتب وكذلك. في أرض معطاءة وأرض ولودة وأرض منجبة، فنحن نفرح بها لأن ريادتها لنا. ولذلك مصر لم تخذل العرب ولا المسلمين يوما ما، ولهذا هي تصدت العدوان الثلاثي، وتصدت للعدوان التتار، للصليبيين، للصهاينة، وهي التي تقدم الشهيد بعد الشهيد والفدائي بعد الفدائي والمال بعد المال. فنحن نفرح باستقرار مصر وريادة مصر لأنها لنا مصر. ثم إن مصر شاركت في نهضة الورشة العربية في الثقافة، لأن سبقت العالم العربي ولو بمئتين سنة، شاركت في الصناعة، شاركت في الهندسة، في الطب، في التعليم. فلا بد أن نأتي إلى الإخوة. أنا مشايخ الآن يمكن استمعون لي الآن في مصر الدكاترة والأساتذة، فجيت أسلم عليهم وعلى أسرهم وأقول شكرا لكم لأنكم علمتمونا وشاركتم في نهضتنا أيضا. صحيح أن عندنا منطلق الرسالة ومهبط الوحي، ولكن نشترك نحن وإياكم في البناء. نعم.
لكن هل كنت تعرف حجم هذه الشعبية التي لك في مصر؟
أنا صدقني طبعا أنا أذكر لك نكتة بمناسبة سؤالك. يقول لرجل هل تظن الله يخلق مثلك؟ قال والله ما أدري، استغفر الله وتوبه، أعوذ بالله. يقول ذكر ابن الجوز استغفر الله، فنسأل الله يعني اغتر في صيد الخاطر وذكر في العمق والمغفلين. يا أخي شوف، الذي يأتي للمصريين بالكلمة الطيبة الرقيقة، لأنهم تعرفها الحجة وبيان، أنا قلت في الخطبة المثقف لا يتعبك، العارف لا يتعبك، ادخل باب يقول اقرع بيدفع بالتي أحسن، اقرع بها تكسب قلبا وتنال حبا وترضي ربا. ومن قبل كان عندي الكتاب الأول هو لا تحزن، يقول لي صاحب المكتب الشركة، أنا طبعا بالمناسبة هذا استطراد ليس لي من حقوقي شيء، طبعا حقوقه تحولت لشركة أخرى، يقول للعبية كان أكثر مبيعات الكتاب هذا وأخذ الكتاب وقراءة الكتاب في العالم
في مصر.
ترجم الحمد لله بشرك. فقصدي أنه يعني أنهم يقرؤون وأنه تصل الرسالة والحمد لله، وأنا متشرف وسعيد بهذا الحب ومستانس. والحمد لله أنا أذكر لك شيئا، أذكر تواضع المصري على ما عنده من علم، وإنما يخشى الله من عباد العلماء. اليوم كان معنا بعض العلماء، منهم الشيخ العلامة محمد حسان، منهم الشيخ محمد حنفي، علماء كبار لقيناهم تغيب اسمهم، الشيخ عبد الخالق محمد وغيره. الواحد منهم بعضهم بلغ 80 وتجده في تواضع الشاب وفي حياء الشاب ومذاك الله، لأن العلم والثقافة تصنع. ما يقول خلدون يقول حضارة ترقق الطباع.
طيب يعني حضرتك اتكلمنا في الحضارة ترقق الطباع والعلم ومصر، لكن هناك أيضا مشاكل كبيرة جدا. يعني حضرتك قلت الفرق بيننا وبين الجانب الآخر، الفرق بين الغرب والعرب نقطة، وتحدثت عن لا تحزن. يا مولانا، يعني هل تريد أن يعني تدعني أرى هذا الإنتاج التكنولوجي والإلكتروني في الغرب ونحن ما زلنا مستقبلين ونعمل شات إن صح التعبير، يعني بعد أن كنا نذبح الشات، وتقولي لا تحزن؟ يعني أين هم وأين نحن؟ ولا تحزن كيف؟
ولا نحزن ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم العلون إن كنتم مؤمنين. الذي مر بنا مر بهم يا أخي محمد قبل. كان بريطانيا اختصرت في حكم استبدادي، وفرنسا ودول أوروبا، وأنا أدرس مثلا تاريخ الدنمارك وتاريخ فرنسا لويس 14 و19، ويختصر الأمة في رجل واحد، وهو لا يسمح على العقل لفولتير ولا جاك روسو ولا برنارد شو في بريطانيا شيء. الآن أنتم الآن في ثورة بناء، خرج العقل المصري الآن يبدع وينتج. من الذي جعل المصري إذا خرج إلى أمريكا وبريطانيا وأوروبا يصبح عبقريا ولامعا؟ إنها أجواء الحرية، إنها انطلاقة الفكر. أليس بشر ونحن بشر؟ ثم إن نحن الآن الحضارة أو العبقرية ليست وقف على أمة، هي قدر مشترك إنساني. قد يبدع الكوري، يبدع المصري، يبدع الياباني، فنحن في طريقنا للإبداع سوف نصل بإذن الله. والآن مصر الآن سوف تتحول إلى شركة بناء. كل الناس المحلين حتى العالمين متوقعين أن في حركة بناء وحركة اقتصادية وصناعية وزراعية في مصر، لأن معطاء وكل الأسباب والوسائل عندكم متوفرة، ماء وخبز وظل
وضيف وجهه حسن
وجهه الله ثلاثة يواج عندكم يذهبنا الحزن، الماء والخضرة والوجه الحسن.
نعم مولانا، يعني أنا كنت بحضر موضوعات كثيرة ونقاط ومحاور، ويعني كنت ناوي أن أمثل دور المذيع، لكن أنا أخذ من كلامك لأنك تنقلني من نقطة إلى أخرى. قلت نحن العبقرية ليست حكرا على أمة، والمشترك الحضاري هو للناس كلها. بعض الناس خاصة المتدينين يعني يقفون بالمرصاد، يعني حذرين من إنتاج فلان، من كتابات فلان، يعني لا يأخذ من فلان لأنه مشهور عنه كذا. أنا وجدتك في مسجد الحصري استشهدت أكثر من مرة بأبيات لنزار قباني، لم تقل إنها لنزار قباني لكن هي لنزار. هذه رسالة أريدك أن تؤكد عليها إن كانت صحيحة، يعني أن الحكمة تظلك مؤمن. أنا يعني علينا أن نبحث عن الخير أيا كان قائله.
جميل. هو أبشرك وبشر المشاهدين أن الخط الوسطي في العلماء هو الكثير، وهم الذين يستفيدون من الحكمة. أن قال قائلها لا عبرة بمن غلا أو أجحف من أي طرف، لأن هذا إفراط وتفريط. وإلا فالعلم يدعونا الاستفادة. كل انظر ماذا في السماوات والأرض، إنما يخشى الله من عباد العلماء، قل ربي زدني علما. والصحابة كانوا يحفظون لامرئ القيس ويستشهدون في كتب التفسير، وامرئ القيس ولبيد، لا غير لبيد، أسلم
عمر بن أبي ربيع.
نعم
في الحج،
بل هو عمر موحد مسلم، لكن قل لي في امرئ القيس، وقل في زهير الذين كانوا في الجاهلية،
والأخطر،
وقل لي في العشاء كانوا وهي في كتب التفسير. لا بل في الصحيحين من حديث أبي هريرة أن الشيطان قال لأبي هريرة ألا أخبرك بآية إذا قرأتها كل ليلة يزال عليك من الله حافظ؟ قال بلى. قال آية الكرسي. قال صلى الله عليه وسلم صدقك وهو كذب، فقبل منه وهو الشيطان. فمن قال الحكمة نأخذها البيت الشعري، نقرأ كتب الأدباء، كتب العلماء، كتب المفكرين، نزداد ثقافة ونزداد معرفة ونحاكمها للوحي الذي عندنا.
بعيدا عن علماء الدين أو بعيدا عن الكتابات الإسلامية إن صح التعبير، في مصر من أكثر من قرأت له من أدباء مصريين؟
أنا صدقني أن غالب الأدباء المشهورين في مصر قرأت لهم. أولا شعر شوقي من الأدباء مثل الشعراء، وحافظ إبراهيم خاصة العلم، محمود غنيم له بعض القصائد، رباعيات أو ما تسمى الموشحة لإبراهيم ناجي. الكتاب أنا قرأت للرافعي وأنا أعتبره عميد الأدب، وهو عندي
مولانا
يعني شيء مذهل، وفيه من الصفاء ومن النقاء ومن روح الإيمان تحت راية القرآن. حتى يرد على أحد الكتاب عندكم ما أسمي اسم، قال من أنت حتى ترد على اللفظ القرآني؟ والله لو صعدت أنت وأباؤك وأجدادك سلما لما استطعت أن تقول فاجعلنهم أحاديث، هذه اللفظة. ثم يقول أيستطيع البشر أن يقول لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد إلى آخره. لا أكتمك سرا أنني قرأت للجميع الأطياف الإسلامية في مصر، الأطياف الأدبية، الأطياف الشعرية الفكرية، والحمد لله. ولهذا وجدت أنا حتى مسألة البيت الشارد، يعني صدقني أنا الروح الظرافة في المصري وجدت عند أبي زهرة، حتى ألف في كتاب بس في ظرفه وفي مزحه،
وهو رجل فقيه
وفقيه، ولكن سبحان الله تأتي الطرفة أسرع من الطرف، بعضها لرشاقتها وخفة دمها تقال. وحتى أن الخطيب المشهور كشك رحمه الله كنت أسمع له مرة لطيفة يقول إن عندكم في أحدى البوادي أو العزب، يقول رجل ما كان يصلي فذهب إليه بعض المشايخ فهداه الله وبدأ يصلي ومعه قطيع من الغنم، فصلى الظهر وأصابها مرض من الله قضى وقدر، فصلى الظهر فماتت شاه، وصلى العصر فماتت الثانية، صلى المغرب ماتت الثالثة، فبقي واحدة فتوقف هو عن الصلاة يظن أن سبب موتها هي الصلاة، فأخذت هي لما فارقت خواتها تركض وتصيح وتقفز من عند الجدار، قال حتعدي أو أهبدك بركعتين يظن أنه سبب الصلاة، أقسم بالله وإلا فإنه يقتلها بركعتين، إلى غير ذلك من الروح والدعابة. أنا أريد من العلماء أن يرسلوا للناس الآية المحكمة والحديث والبيت الشارد والمثل السائر والدعابة، يعني صنوان من غير صنوان، الحياة مثل البستان.
لك مصطلح النخلة والنحلة والذبابة، النخلة والحنظلة.
نعم، النحلة أنا أطالب أن يكون عندنا يعني جاء أنا فتح علي في الجامعات وفتح المدارس ما شاء الله، أن نفتح مدرسة جامعة النحلة، أن نتشبه نحن الدعاء والكتاب والصحفيين والإعلاميين عموما والمسؤولين حتى نتشبه بالنحلة. انظر النحلة الآن تنطلق في الروض في الحقل، تأخذ أحسن شيء من الزهور وتعود فتسكبه عسلا. هل سمعت أن النحلة يوما ما أتت إلى شجرة سامة أو إلى حنظلة أو
إلى مرة على الجروح،
أما الذباب فيترك كل شيء في جسمك ويقع على الجرح. فهذا أعوذ بالله شان بعض الناس، تجد عندك إيجابيات ومحاسن يتركها لكن في كذا غماز هماز. أيضا النخلة والنحلة، النخلة سامقة والنخل باسقات لها طلع النضيد، تضربها ترميها بالحجر ترد عليك رطبا وتمرا، وهكذا العقلاء والعلماء.
مولانا أنت يعني في خطبتك يعني جعلت نساءنا يستطلن علينا، يعني الشيء بالشيء يذكر. أنا بحاول أقول حاجات عشان باللغة المصرية الدارجة يعني أنكش، لأن أنا عارف أنك تملك الكثير. يقولون إن طلبة كلية الشريعة والقانون يعني اعترضوا أن يدرس لهم مادة الدستور أفندي، وطلبوا شيخا معمما، فأتاهم الشيخ وقال بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، درسونا اليوم يا أبناء عن البرلمان، والبرلمان لغة مثنى برلم، وإذا دخلت الرجل البرلمان فهو نائب، وإذا دخلت المرأة فهي نائبة.
ما شاء الله فتح عليك.
يعني هل النساء يعني أنت أطلت علينا نساءنا، قلت من لم يتزوج مصرية كما قال الشافعي. المرأة المصرية يعني وصايا كثير قالت يجب أن يتحدث الدكتور عائد القرني عن المرأة المصرية.
طب. وقبل أن تقول ذكرتني بحد الناس، كان عنده امرأة عذبته في الحياة الدنيا وبهذلته وطلعت له النجوم في النهار.
مصري؟
لا ما تدري، من جامعة الدول العربية. وشوف فلما سئل عن أمه قال حية والحمد لله، قالوا وزوجته قال حية تشعر، يعني من الله العافية. وأنا قلت في بعض المناسبات وراء كل عظيم امرأة ووراء كل فاشل امرأتان، قصدي أحيانا إذا كانوا متشاكستان أو متشاكستين هذا بيجي مثل برلمان.
ولنا الشيخ الكاتب الشيخ عبد السلام البسيوني له كتاب اسمه شيوخ وظرفاء، يعني وعدك منهم وأورد لك يعني قال حتى أبيات أنا هقولها حضرتك واحكي لي قصتها. يعني أنت من أنت يا شبيه الزرافة، يا عظيما في كبره والسخافة، خفف الوطأ ما رأيناك شيئا، كلما زدت
غلظة
زدت آفة، هل توهمت أن جدتك الكبرى تولت على الأنام الخلافة؟ لماذا عدوك من الظرفاء؟
أولا نحن طبيعتنا، أنا من جنوب السعودية من أبها، يغلب على الجبال جميلة، نحن المصطاف هناك. ثانيا أنا طبيعتي مركب على الدعابة، بعض الناس خلاص رك يعني في له موهبة الشعر، موهبة الكتابة، موهبة الرسم، فأنا تهزني الدعابة تصدق، وأحفظها وألقطها إذا سمعتها، وحتى أقرأ في الكتب، فإذا سمعت نكتة أقول أحيانا ليت الفائدة العلمية تبقى عندي كما تبقى النكتة. فهذا حفظك الباري ليس تكلفا، هي مني. وأذكر أنه كان يدرسنا دكتور مصري غفر الله له، توفي قبل 5 سنوات، اسمه محمد ربيع الجوهري، اللهم اغفر له، وكان دعوبا ويحب أن أقرأ أنا وفي دعابة، فكتب مذكرة لنا وكتب قال القدامى، وتعرف القدامى تكتب بألف، قلت أنا قال القذافي، قال يا خبر أسود، وفين مش جاب القذافي في الفصل يعني في نحن في حياتك وأنا باقي، قال ثم قال هو وقد مات الغزالي والبخاري على صدري، يعني يطلب الحديث الغزالي الإمام محمد بن محمد الحجة الإسلام، لأنهم اتهموه بالفلسفة وقالوا ما يحب الحديث، فيدافع الشيخ بصدق، قالوا مات والبخاري على صدري، قلت ما يمكن هذا، قال لماذا؟ قلت لأن البخاري توفي عام 256 والغزالي 500، كيف يموت وهذاك على صدري؟ قال أتظن الرجل على صدري قصد الكتاب، وأنا أعرف ذلك إلى غير ذلك. ولي أترابيات أنا نكتية، يعني مثلا سافرت أمريكا مرة فقلت يقول عائض هو القرني أحمد وربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كله إلى آخره.
لا لا لما فيش إلى آخره، يقول من الأول كده بالراح،
يقول عائض هو القرني عند المناسبة سامحني المسجد مجلس الأدب فوضى كما قال طنطاوي، عالم في مصر اسمه الأنبوطي يقول عامر هو الأنبوطي. شوف التعريف، أحمد ربي لست بالقنوطي، ويقول فيه والأصل وذاك من بعد الدجاج مفتخر، يوصفك أنك تأكل الشاه الكشري هذا بعد الدجاج مفتخر إلى آخره. فقول قد جئت من أمريكا،
يقول عائض
هو القرني أحمد ربي وهو لي ولي، مصليا على رسول الله مذكرا بالله كل لاهي، قد جئت من أبها بلدي صباحا باكرا، شوف الحكمة، مشاركا لحفلك في أمريكا وشاكرا، تحملنا في وحملتنا في السماء طيارة تطفح تارة وتهوي تارة، قائدها أظنه أمريكي، تراه في هيئتي كالديكي، يا سائل الأخبار عن أمريكا اسمع رعاك الله من يفتيك، وهذه أخبار هذه النشرة مسافة السير 13، إذا قلت أقف ووقفت خلني أخذ مسافة السير 13، أنا عندي نكات أدبية في المنظومات، مندوب اليمن في عهد جمال عبد الناصر وتيتو ونهر، وكان عندهم عدم انحياز، فحضر مندوب اليمن مرغما من جهة مملكة اليمن الإمام، ما يريد الحضور بس مرغم عشان، فكأنه منزعج من الحضور، فوصف الحضور في التقرير السياسي وكان شاعرا لإمام اليمن، قال هاك التحية وكذا سلامي أرفعه لحضرة الإمامي، والعالم الثالث في نزاعي مختلف الأهواء والأطماعي، فذاك شيوعي يقول مالي لدولتي ورأس مالي، وقد بدا في الحزب حزب في الجمع حزب ثالث يدعو عدم الحياز إلى الحياز غير عابثي، وفي الجموع غانة غينية سفيرة غينية أظنها من أسرة غنية تلمحوا اسمع تلمحوا الأبصار بالتوالي وبالخصوص من سفير مالي.
لأنه هو لا أسمع. عندنا برضو في مصر في عبقريات، يعني تعرف حضرتك الشاعر الرائع اللي قال كأننا والماء من حولنا صدق. زنق ما عرفش يكمل فقال قوم جلوس حولهم ماء صدق. عندنا شعراء قالوا اللي ماتوا في أحداث يناير، شهداء 25 يناير ماتوا في أحداث يناير، وكان شعر عظيم يعني.
يقول عندكم شيخ سأله شاب قال أنا عندي قطة وقط في شبك ولا أدري أيتهما الذكر والأنثى، يعني فروخ صغار، قال أطلق القطة فإن مشى فهو قط وإن مشت فهي قطة.
نعم مولانا أنا الوقت يدهمني، فأنا عايز أبعث تغريدات سريعة جدا إلى الآتي أسماؤهم. نيل مصر
هو نيل الرحمة والنماء والغذاء لأهل مصر فبارك الله فيه.
الأزهر الشريف
منارة الحق ومنبر الهدى ورسالة الإيمان والعلم للعالم.
كل سعودي لديه كفيل مصري، كل سعودي كفيل لديه مصري،
كل سعودي هذا المصري هو وصية الرسول صلى الله عليه وسلم، عندك له ذمة ورحم، هو أخوك سواء كفلته أو كفلك فهو شقيقك، تعامل معه كما يتعامل مع الشقيق تماما.
الشيخ محمد حسان
منهج الاعتدال والوسطية وحسن الخلق، ومدرسة الرحمة وعدم البذاء والسب.
طيب الوقت أنا سأتركك تختار أبياتا من شعرك ثم أبياتا من شعر مصري، يعني لو جبرت بخطري يبقى شوقي أو حافظ لأني أحبهما.
نتشرف،
وأنا مش عايز أتدخل في حاجة.
أنا لي قصيدة يا أخي محمد كأنني أبدعت فيها وحاولت أبدع في قصائد ثانية فما استطعت. أنا مرة من المرات ما مدحني أحد فاستعنت الله ومدحت نفسي
ما شاء الله،
حتى يقول لي أحد المشايخ حتى يقول لي أحد المشايخ أنت كما أثنيت على نفسك.
فبجحت إلي نفسي.
نعم صح. فقلت سال القلب عن غيد صفت وحساني، وأهمل ذكر المنحنى وعماني، وما عاد يلهن الصبا بأريجه، ولو فاح بالريحان والنفلان، وخط برأس الشيب ولوحة عاشق. كان عمري ذاك الوقت 38 بدأ الشيب، ومن يرى الآن يحسب من عمري 22، فضل ذلك فضل الله. وخط برأس الشيب لوحة عاشق يقول احذروني أيها الثقلان، شربنا ليالي الصفو في كاس غفلة 30 عاما توجت بثماني، فمرت كأحلام الربيع سريعة فأيامها في ناظري ثواني، فلو أنني أرمى بقوس دفعته بحدة قلب واحتدام جناني، ولكن قوس العمر ينفذ أسهما وما للفتى في ردهن يداني. باقي وقت شوي. وفي 40 العمر وعظ وعبرة ويكفيك علما شهد الرجفاني، فلا تسمع عني وعظ قس ولا تسك علي مقامات الفتى الهمدان. إذا قلت يقولون اللي فيك اندفاع وحدة، فقلت جمال البرق في اللمعاني ولا عيب لي، اسمع المدح، إلا طموح مجنح
إن شاء الله،
كأن فؤادي من في خفقاني، أتيت بعصر غير عصري. الله أكبر. يقول واحد من الإخوان حقك أن تأتي في عصر السلاجقة. أتيت بعصر غير عصري وإنني غريب في عصري مفلس وزماني، فلما اتخذت الخدم العلم، شوف العلم خدم وصاحب، تركت الهوى والمال ينتحلان بجيبي. طبعا بجيبي
طبعا. الشعراء كانوا بيدوا فلوس، اديت نفسك كام؟
أنا دعوت لنفسي بظهر الغيب.
عايز بيتين أو ثلاثة أبيات للوقت لحافظ أو شوقي.
أنا أعطيكم عن مصر لحافظ وقد قلتها. إني أرى، هذا حافظ، إني أرى وفؤادي ليس يكذبني، شعبا يحف به الإجلال والعظم، أرى جلالا، أرى نورا، أرى ألقا، أرى جموعا تحيينا وتبتسم. الله أكبر، هذا الشعب نعشقه، هذا هو النيل، هذا المفرد العالم.
الله يفتح عليك، ربنا يكرمك مولانا، نورتنا وشرفتنا.
الله يشرف قدرك.
وهذا هذا ما يأتينا من أرض مهبط الوحي.
الله يبارك فيك.
شاهدينا الكرام، يعني كان المفترض أن يكون الحوار مع الدكتور عائض القرني على غير هذا الشكل، أن يكون نتحدث في الفكر والخطاب الديني والكلام الكبير اللي أنا أساسا يعني ماليش فيه، لكن يبدو أن الله قدر أن يبعث رسالة من هذا الحوار إلى الذين يرون في كل قادم من أرض الجزيرة العربية قادما غضوبا متشددا بكل الألفاظ اللي عمالين يقولوها دي، وجدنا روحا مصرية في ثوب حجازي أو في ثوب نجدي، وجدنا الدعابة المصرية على اللسان العربي، إننا أمة واحدة. أنا بشكر حضراتكم جدا في ختام هذه الحلقة الأولى من البرنامج. انتظروا أيضا أن يأتيكم البرنامج في ثوب جديد. رسالتنا في هذا البرنامج هو بيت شوق الذي تعلمناه صغارا وضيعناه كبارا، فإنما الأمم الأخلاق ما بقيت، فإن هم ذهبت أخلاقهم ذهبوا. هذا منتدى للإعلام المصري، الإعلام الحقيقي، كل النخبة المصرية، النخبة الحقيقية هي مدعوة للحضور في هذا البرنامج حتى يعرف الناس الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعرفوا الغثة من السمين. في هذا البرنامج سنحاول أن نتكلم بلسان عربي بسيط، لأننا ما هجرنا لساننا العربي إلا لما أصابنا، إلا بعد أن أصابنا الذل والهوان. على رأي ضيفنا الكريم الدكتور عائض القرني، لا تحزن، وإن أمة تهجر لغتها هي أمة تقتل نفسها. توقعوا موضوعات متعددة ومتفرقة، ليست من طبيعتها أن تكون دينية بحتة ولا أن تكون سياسية محضة، إنما هو برنامج لكم ومنكم. سنتحدث من مصر بلسان مصري ولسان عربي، نرجو ونسأل الله تعالى أن يكون مبينا. لكم التحية، الحلقة القادمة. انتظروا مفاجأة. أشكر مرة أخرى ضيفي الكريم الدكتور عائد القرني، والحلقة القادمة بإذن الله مع الداعية السعودي المحترم الدكتور محمد العريفي صاحب الخطبة الشهيرة، فله التحية ونحن بانتظاره. وأكرر شكري وإعزازي وهذه الحلقة التي سكنت قلبي مع فضيلة الدكتور عائد القرني، لكم التحية ودمتم في رعاية الله وأمنه.